مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة أن لإيران برنامج نووي سلمي، وقد دفع الشعب الإيراني ثمنا باهظا وقدم الشهداء مقابل هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي فبالإمكان التوصل إلى نتيجة، أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توسيع المساعدات في المناطق الخطيرة في غزة ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات برفح جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى ارتقى شهيد إثر إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في بلدة عبسان الكبيرة. وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي في بلدة الفخاري شرق خان يونس. حول استهداف الاحتلال الصهيوني للمدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مصيدة المساعدات التي نصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فيها مجزرة مروعة بحق المدنيين الجوعى ليستشهد ويصاب المئات قرب مركز لتوزيع المساعدات. مجزرة اليوم غرب رفح لم تكن الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة استهدافات لمراكز توزيع المساعدات في شمال ووسط وجنوب القطاع. ويؤكد مراقبون أن الاحتلال يستخدم الحصار والتجويع كأدوات حرب لإخضاع السكان.
ليش بيقول لهم روحوا على المساعدات؟ يروحوا غادي القضاء يقتلوا فيهم، حرام اللي بيسووا هدر فينا.
وفيما تروج واشنطن لجهودها في تقديم المساعدات، فإن الواقع يؤكد أنها غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية، حيث أكد المرصد الأورو متوسطي أن جيش الاحتلال بمشاركة عناصر الشركة الأمريكية استهدف الفلسطينيين المتجمعين لاستلام المساعدات بإطلاق نار مباشر من مسيرة كوادكوبتر وقذائف الدبابات وقنابل الغاز، ليتفاجأ بعدها من ينجو من القصف بكمية المساعدات الشحيحة. وأكد المرصد تعمد خلق حالة فوضى وإثارة صراع بين المجوعين، فيما وصفت الأونيروا آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية بفخ مميت، مطالبة الاحتلال برفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات وتوزيعها. كما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الشركة الأمريكية بإحداث فوضى خلال توزيع المساعدات. داخليا اتهمت وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام توزيع المساعدات مصائد للقتل الجماعي وأداة للتهجير القسري، ليؤكد المدير العام في وزارة الصحة منير البرش مواجهة المشافي أوضاعا بائسة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيرا إلى منع الاحتلال نحو 3000 شاحنة تحمل تجهيزات صحية من دخول القطاع، وحذر من تعمد الاحتلال نشر الأمراض المعدية والأوبئة بمنعه تدفق الأدوية والطعام إلى جانب حرمان السكان من الماء.
تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة عملياتها ضد قوة الاحتلال المتوغلة في مختلف المناطق. وأعلنت كتائب القسام استهداف تجمعا لقوة الاحتلال في خان يونس وموقعا لقوة الاحتلال شرق مدينة غزة، مؤكدة أنها حققت إصابات أكيدة. وفي ذات السياق أعلنت سرايا القدس وبالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة الضابط الجمركية جنوب شرقي مدينة خان يونس. من جانبها أكدت قوات الشهيد عمر القاسم تفجير عبوات ناسفة بأحدى جرافات الاحتلال شرق بلدة القرارة. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورة جنوب الخليل، فيما دهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. هذا واقتحم الاحتلال أيضا بلدة وأحياء من الخليل ونابلس، واستولت قواته على مركبتين ونقلتهما إلى إحدى المستوطنات القريبة. اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة خطيرا ويفتقر لأدنى المعايير الإنسانية. ولفت البيان إلى أن نظام التوزيع الحالي أدى إلى ارتقاء الشهداء والجرحى من المدنيين برصاص قوات الاحتلال، وهم ينتظرون حصولهم على الطعام من مراكز التوزيع. وشدد بيان المنظمة على ضرورة تقديم المساعدات بشكل آمن وفعال عبر منظمات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة، مشيرا لمشاركة فرق أطباء بلا حدود في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بعلاج إصابات خطيرة، حيث اضطر الأطباء للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى. انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو أعدت مذكرة تفاهم تتضمن معالجة للأسباب الجذرية للأزمة تمهيدا لعرضها خلال المحادثات. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وتشهد المفاوضات أجواء ساخنة عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا استهدفت مطارات عسكرية روسية، بينما أعلنت موسكو اعتقال بعض منفذي هذا الهجوم. وأخيرا أكد تحالف محامي من أجل فلسطين في سويسرا أن معظم عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، محذرا من أن مهمتها هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على غزة. وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة إن المؤسسة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقچي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. ختاما يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8 وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوك يا ربي أن تتوب علي، غير الدعاء أنا لست أملك شيئا، إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد والآل صل عليهم يا ذا المعارج بكرة وعشية. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحييكم أطيب تحية، وأهلا 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 وسهلا بكل من يستمع إلينا، بكل من يتابعنا، وبكل من ينضم إلينا الآن وفي المستقبل إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا الكرام، أحبائنا في هذه الأيام، أيام ذي الحجة المباركة والميمونة والسعيدة، ونحن مقبلين إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك. وسلفا نقول لحجاجنا حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. فارتأينا نختار موضوع حديثنا لهذا اليوم حول الحج وحول الأم الحاجة، بأن ما هي الالتزامات التربوية التي تكون على الأم الحاجة والتي يجب أن تلتزم بها وتتقيد بها أكثر وأكثر، خصوصا بعد أدائها لهذه الفريضة الكبيرة. إذن أحبتي الأفاضل، قبل كل شيء نقول بأن للأم هناك مكانة عظيمة جدا في حياة الأسرة في المجتمع. الأم هي المعلمة الأولى والقدوة في السلوك والأخلاق، وعندما تقرر الأم أداء فريضة الحج تضع نصب أعينها التزاما دينيا وروحيا يعكس إيمانها وعبادتها، لكنها تواجه أيضا مسؤوليات تربوية عظيمة يجب أن تظل متواصلة رغم انشغالها بهذه العبادة العظيمة. أحبتي الأفاضل، الحج ليس مجرد رحلة روحية، الحج فرصة لتعزيز القيم والأخلاق وتطوير شخصية الأم بما ينعكس إيجابيا على أبنائها. في هذه الحالة تتضاعف تحدياتها التربوية، ويتطلب منها الأمر أن تظل قدوة في مواقفها وسلوكها، سواء كانت في غيبتها أو حضورها، فهي تزرع في أبنائها معاني الصبر والتوكل والإخلاص، وتعلمهم تعلمهم أهمية الالتزام بالعقيدة والأخلاق، ويجب عليها أن تراقب تنشئة وتربية أولادها على المبادئ الصحيحة قبل سفرها وأثناءه وبعد عودتها إن شاء الله. الأم لا تترك مسؤولية التربية لحظة غيابها، بل تستغل تلك اللحظة لتعزيز قيم الدين وتوضيح ضرورة الصبر والاعتماد على الله، مع التأكيد على أهمية الالتزام برضا الله وتربية الأبناء على حب الخير والأخلاق الحسنة. في ضوء ذلك أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، فإن تربية الأبناء خلال غياب الأم تتطلب منها تفعيل دورها التربوي قبل سفرها، مع تعزيز الاستقلالية والانتمائية للمبادئ الدينية والأخلاقية، حتى تظل نماذج يحتذى بها، وتظل تربيتها أساسية لبناء شخصية قوية وذات قيمة عالية.
مستمعين السلام عليكم، وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. هذه الحلقة ضيفتنا هي الدكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية من لبنان، ويعني نحكي عن الأم الحاجة والالتزامات التربوية. دكتورة حياك الله، وتفضلي، ما هي أهم الآثار التربوية برأيك والروحية التي تتركها فريضة الحج على النساء؟
السلام عليك. فريضة الحج بما تحمله من أبعاد عقائدية وروحية وسلوكية، طبعا هي تعد مدرسة متكاملة لإعادة تشكيل النفس الإنسانية وتربيتها على معاني التوحيد والخضوع لله سبحانه وتعالى، وتعلمنا أنه لا مؤثر في الوجود إلا لله عز وجل، ولاسيما بحياة المرأة يعني خاصة. تترك فريضة الحج أثارا عميقة على المستويات، يعني عدة مستويات، منها الأثر الروحي اللي هو تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وكأنه الإنسان في المحراب الإلهي كمحراب الصلاة، يعني بيكون بأعلى مراتب محاربة إبليس من كل النواحي. فيعد الحج تجديدا للعهد مع الله، مع يعني الكمال المطلق للإنسان. كيف نحن بنقول الله أقرب إلينا من حبل الوريد؟ هذا الموضوع منعيشه حقيقة، إذ يقترن التوحيد الحقيقي بالولاء في مناسك الحج، ويعمق الارتباط الروحي يعني المرأة تجاه الله عز وجل عبر كل الشعائر التي تنفذها وتلبيها وتقوم بها المرأة. ففي التلبية وكأننا نترك ونبعد ونخلع عنها، يعني عن النفس، الأنا، يعني الأنا الأنانية، الأنا اللي هي فيها السلوك سلبي الغير سوي، إلى الأنا المسؤولة، يعني تحمل المسؤولية تجاه أننا خليفة الله في هذا المكان ومن هذا المكان. التلبية تكون فتح أفق حية مع الله عز وجل، كأنها سير وسلوك مباشر إلى الله. فريضة الحج يعني من الطواف للتلبية لكل الحركات والتكاليف، كلها تجسد حركة القلب حول مركز العشق الإلهي. فالنفس الأنثوية بطبيعتها هي أكثر شفافية وأكثر عاطفة واستعدادا للإنجذاب إلى الله، وكأنها تصل المرأة أسرع إلى الله، ولكن الخوف من الهبوط السريع أيضا. والحج يفعل مع المرأة وكأنها ومضة ملكوتية تضيء قلبها وبتعطيها استعداد لحتى يصير في إعادة توجيه للمرأة نحو القبلة والبوصلة الحقيقية، وتبعدها عن الانشغالات بالتفاصيل، لأن المرأة تهتم بالجزئيات والتفاصيل، أما الرجل في الكليات. ففريضة الحج تبعدها عن الانشغال بالتفاصيل اليومية إلى الانشداد نحو الكمال الإلهي. يعني كيف نحن بالمقامات عند المعصومين ننشغل عن الدنيا، ننشغل عن متعلقات الدنيا، وننجذب إلى المعصومين الذين هم باب إلى الله عز وجل بالتكامل، يعني منهم نتكامل، هذه القدوات نذهب ونعلم طريق الكمال الإلهي. الأثر النفسي هو التحرر من القيود الداخلية، يعني من جوانح الإنسان تتحكم في جوارح الإنسان. الحج يعلم المرأة التحمل النفسي والصبر من خلال مشقة التنقل والازدحام. تتذكر كيف سعت أم إسماعيل عليها السلام السيدة هاجر كل هذه المسائل من خلال مشقة التنقل والازدحام والتجرد من الزينة الدنيوية والراحة وكل هذه المسائل، وبطبيعة المرأة تميل إلى الراحة، فهذا الأمر يتفكك عنها ويتحقق ما نسميه ويسميه علماء النفس بتفكيك الذات الزائفة وبناء الذات الواعية، وتعيش المرأة تجربة اسمها اللا انتماء المؤقت، حيث تتجرد من الخصوصيات الاجتماعية، اللباس، المكانة، هذه الأمور يعني العرضية، لتواجه ذاتها كما هي، فتستطيع أن تولد من جديد من خلال هذه التجربة بصدق، وتبدأ بالتغيير الداخلي، انقلاب للأمور التي كانت لعلها لم تكن راضية عنها داخليا، وكأنه مصالحة داخلية، سلام داخلي. الأثر التربوي إعادة ترتيب الأولويات، الحج المقدس يعيد للمرأة التربوية رؤية الحياة بمنظار التوحيد، فتكتشف أن التربية ليست التربية النفسية ليست فقط إدارة شؤون الأبناء، بل هي تنمية فطرتهم الإيمانية، ففعلا تؤسس عندها لصبر جديد جميل، وتعلم كيف تعمل الأفعال بحب من خلال فريضة الحج، وتعلمها غرس قيم الخضوع لله والولاء لأهل البيت عليهم السلام، وحتى تشعرها بحب وعشق السيدة الزهراء في هذه البقعة المباركة، في الروضة المحمدية، في بيت النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وبيت الزهراء والأمير وأهل البيت. إذن الحج يرسخ في عقل المرأة التربوية فكرة أن النجاح التربوي لا ينفصل عن القدوة العملية، فإن كانت قدوة في الالتزام والصبر أمام الأبناء والخشوع في الحج، عادت هذه القدوة أكثر تأثيرا داخل أسرتها. البعد الأسري أيضا، من الأنا إلى النحن، يعني يكون عندنا هناك مناسك وأعمال جماعية، ففي تجربة الحج تتفاعل المرأة مع مجتمع، يعني ما بتكون فقط منشغلة في أسرتها ومع زوجها فقط ومع عائلتها يعني، بل فعلا بتعيش تواضع وعاطفة راقية جدا، فيتوسع قلبها للتعاطف والتفهم مما ينعكس، يعني بتعيش حالة ربنا ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، بتعيش هيدا الود الأخوة، مما ينعكس على دورها داخل الأسرة كحاضنة وجدانية، يعني بصير عندها أكثر عطاء لاتجاه العاطفة والحب. تعود من الحاج بحس أكبر بالمسؤولية الجماعية، فتصبح أكثر وعيا بأثرها وتأثيرها في بناء أسرة مهدوية تربي على الانتظار الفاعل السلبي.
نعم، الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت كنت معنا، وشاكرين حضورك دكتورة. وأنتم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن الاستماع، ونرجع إلى استوديو البث المباشر لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بأعزائي أيها الإخوة والأخوات. رحلة الحج هي رحلة يتمناها كل مسلم في حياته، حتى لو تكون هاي الرحلة مرة واحدة بالعمر، خاصة حج التمتع أو الحج الواجب. لكن مقابل هذا الشوق، مقابل هذه الرغبة والإقبال على قضية الحج، ونرى الكثير من الناس يقدمون الغالي والنفيس لكي يتمكنوا بأن يحصلوا على هذه النعمة، على هذه الموهبة الإلهية، وهي السفر إلى المدينة الطاهرة، إلى مكة المكرمة. لكن مقابل كل هذه الأمور أحبتي الأفاضل، أقولها بأن الحجاج مسؤوليتهم أكبر بكثير من الشخص الذي لم يتشرف لأداء شريعة الحج، فريضة شعيرة الحج. لماذا؟ لأن الشخص الحاج حينما يدخل إلى هذه الأرض المباركة، حينما يعمل كل الفرائض والواجبات التي هي على عاتقه. فحتى نحن كأشخاص عاديين نتصور بأن الشخص يحاول أن يخفف من ذنوبه، أن يصبح أطهر وأطيب أمام الله سبحانه وتعالى، أن يعود عودة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى، فسيكون في هذه الحالة الحاج والحاجة مسؤولون جدا جدا جدا، مسؤوليتهم كبيرة جدا جدا، مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. يعني هم حينما يرجعون من هذه الرحلة، من هذه الحجة التي هي أمنية كل مسلم، سيكون حملهم أثقل، ستكون مسؤوليتهم أكبر، وسيكون جهدهم مضاعف لأداء وتبين وتوضيح وتقديم الصورة الأمثل والأحلى والأطيب والصورة الحقيقية لإسلامنا المحمدي الأصيل، لإسلامنا. يعني هناك يجب عليهم أن يراعوا أدق النقاط الموجودة التي يعني مذكورة في قرآننا في إسلامنا. إذن نحن لا ننظر لقضية الحج فقط بأنها كونها سفرة نخرج هناك ونؤدي واجبات وفرائض ونعود إلى حياتنا مرة أخرى، لا، حينما نعود من هذه الرحلة فهناك سيكون أو بالأحرى ستكون مسؤوليتنا كبيرة جدا جدا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. أحبة الأفاضل، الإسلام أراد من خلال فريضة الحج إزالة الفوارق ورفع الحواجز بين الناس وتحويلهم إلى كتلة واحدة، فسن ما سن من واجبات ومحرمات وعموم المناسك حتى يتدرب الناس على السلوك القويم ويجتمعوا على القيم الصالحة في مدة الحج المعلومة. وأنا أضيف بأن بعدها أيضا لكي تكون الناس كلها أمة واحدة. وهذه هديتي إلى كل حجاج بيت الله الحرام، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيشتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحايا ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء، وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولادي، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترمم محب. الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم إلى نافذة مفتوحة أحبتي الأفاضل، ونعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعطي مناسك الحج دروسا ومواعظ تجعل الحاج بعد خروجه من هذه الدورة التربوية الإلهية مرتفع المعنويات، مقبلا على استئناف عمله بكل جد ونشاط، مخلصا في تحركاته لله سبحانه. ويتميز الحج كعبادة بأمرين: الأول كونه من العبادات الاجتماعية التي يكون السمو والانتقال إلى الله فيها جماعيا يضم كل المسلمين على اختلاف أجناسهم ومشاربهم، والأمر الثاني هو اشتراك جميع العناصر في أدائه: الجسم والروح، المال والجهد، النفس والمشاعر، بخلاف العبادات الأخرى التي منها ما يعد ماليا ومنها ما يعد بدنيا وهكذا. إن الحج الخالص يعتبر فرصة للتخلص من أدران الذنوب ورجس الخطايا، بل إن النية بتركها قد تكون شرطا معنويا في اكتمال الحج بمعناه الكامل. وإلا فإن قول الإمام الصادق عليه السلام: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، سينطبق لا محالة. ولنستمع معا إلى هذه المحادثة بين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام وحاج اسمه شبلي، والتي تتجلى فيها بوضوح أهمية الأفعال الروحية والمعنوية المتصلة بتطهير النفس. قال عليه السلام: حين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة، وحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب، ونويت حين وقفت مقام إبراهيم أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية. وحيث كان جواب شبلي بالنفي قال عليه السلام: إذن ما دخلت الميقات ولا البيت، وما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج، وما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين، أي إن كل تلك الأعمال التي قمت بها كأن لم تكن.
حياكم الله أحبة الأفاضل. الأم الحاجة والالتزامات التربوية موضوع حديثنا. أعزائنا دعوني بأن أنتقل إلى الواتساب. نعم، الأخ مرتضى بعث لنا هذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم. مشاركتي في عالم المرأة: الأم الحاجة عليها التزامات تربوية وعليها فرائض، وعليها يعني عليها رسالة بعد عودتها من أقدس بقعة في الأرض، عليه رسالة تربوية أن تؤديها إلى من يتعلق بها كافة مرتبة العراق.
شكرا لك الأخ مرتضى من العراق. وأنا قبل قليل أشرت إلى هذا الموضوع بأنه الأم الحاجة من الناحية التربوية لأبنائها ولمن حولها أيضا، وكل حاج حينما يرجع من هذه الأرض المباركة والمقدسة فتكون مسؤولياته أكبر وأعظم بكثير. نعم أحبة الأفاضل. أما الأخ علي الموسوي يحيي أطيب تحية، يقول بأن أهم الأشياء في بناء شخصية الإبن هي الصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي. شكرا لك الأخ علي الموسوي، وكتب بأنه الشاعر يقول، الشاعر محمود درويش يقول: لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن هذه شخصية الإبن التي أنت تتحدث عنها يا علي الموسى من العراق فمن التي تبني هكذا شخصية؟ من التي تؤسس لهكذا شخصية؟ من التي تضع اللبنات الأولى والحجر الأساس لشخصية الابن الذي يتمتع بالصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي؟ هي الأم المربية، الأم التي تهتم بتربية أولادها أكثر مما تهتم حتى بنفسها هي. فالأم الحاجة التي نحن اليوم نريد أن نتحدث عنها أكيد ستكون يعني مسؤولياتها، وكما تفضل الأخ مرتضى رسالتها تكون أكبر بالنسبة لتربية الأبناء، وليس فقط تربية الأبناء، حتى الأشخاص الذين حواليها عليها أن تقدم أحلى وأجمل صورة عن الإسلام المحمدي الأصيل. أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ علي الموسى من العراق، والأخ صبحي عبد الحميد أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة الطفل، الأم هي المدرسة لأنها تعرف أطفالها عن الحج والشعائر الدينية لما له من حسن في الخلق والتسامح والصفح والإخلاص في عبادة الله، وأن تراقب أطفالها في الالتزام بتأدية الشعائر الدينية وتربيتهم على الصبر والإحسان للفقراء والجيران وصلة الرحم. وشكرا لك سيدة منار.
شكرا لك صبح عبد الحميد، أشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة. طيب أحبة الأفاضل، يعني عن إذنكم نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم.
أرى أن الالتزامات التربوية والآثار المترتبة على ذلك هي واحدة على الإنسان كله، أي على الرجل والمرأة. يتجلى ذلك في فهمنا جميعا أن الحج هو تكامل العبادات، وأننا نحن المسؤولون عن تحقيق هذا التكامل رجلا كنا أم امرأة. أتذكر فرحة أولادي عندما ذهبت لأؤدي فريضة الحج، أتذكر طلباتهم التي لا تنتهي، ممازحين حينا وجادين أحيانا، فمن طلب التلفاز الذي يحوي الصور وهو شاب كان يمازحني، ومن طلب ذلك الرداء الذي يرتديه أبوهم كان جادا. ولكن علينا أن نصوب لأبنائنا ما معنى أن نذهب للحج وأن نعود منه. أن نذهب للحج يعني أن ننقطع بمشاعرنا عن كل ما يحيط بنا من دنيانا حتى أبنائنا، ننقطع حتى عن التعلق أبنائنا. السفر لأداء فريضة الحج هو وفادة على الله. نحن في سفرنا هذا السفر العظيم نقف بين يدي الله، نقطع المسافات برا أو جوا، نقطع هذه المسافات لنقف عند ميقات لن ننساه أبدا، إنما نحن حاجون إليك يا الله. لذلك من أعماق القلب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم نحن نلبي الله في وفادتنا عليه. التزاماتنا التربوية قبل أداء الفريضة وبعدها. نعم قبل أداء الفريضة علي أن أفهم أولادي، تلاميذي، محيطي، جاراتي أن التوحيد هو منتهى تكامل العبادة بأداء الفريضة الحج التي فرضت علينا ولو استطعنا إليها مرة في العمر سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر للأخت ولا أحمود من بيروت، شكرا جزيلا عزيزتي. وأيضا ماجد من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر كتب بأنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هذه المسيرة العبادية، لبيك والقلب سجين بأضلع يشتاق إلى مكة والمآذن والحرم. شكرا جزيلا لك ماجد من بغداد. وأنتقل إلى العزيزة الأستاذة نجلاء العلي، البحث الإسلامية من العراق. السلام عليكم أستاذة نجلاء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أهلا. اهلا ومرحبا بكم سيدتي.
عزيزتي حياك الله، شكرا جزيلا. استاذه نجلاء، بالنسبه للمراه خاصه الام، المراه الام كيف عليها ان تستغل تجربه الحج كفرصه لتعزيز الروابط الاسريه وتقويه العلاقات مع ابنائها، وكيف عليها ان تحول هذه التجربه الى درس عملي في التضحيه والايثار والتفاني في سبيل الله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه التجارب الإلهية يعني نستطيع أن نلقي نظرة عامة على الشهور، شهور الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا. نعم. نلاحظ هذا التغير وهذه التكاليف المتنوعة في أشهر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بدءا من شهر رجب.
نعم.
حيث الصيام وحيث العبادة، ثم يأتي شهر شعبان.
نعم.
تهيئة في شهر رمضان. الامتناع عن الطعام والشراب، وذلك قربة إلى الله تعالى. وهل بقي شيء يا رب العالمين؟ نعم، سبحانه وتعالى كأنما يمر الإنسان بدورات روحانية.
نعم.
بعد شهر رمضان شوال ذي القعدة يأتي ذي الحجة.
حجة. نعم.
بعد الامتناع عن الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل القربة لله، يأتي هجران الوطن والابتعاد عن الأوطان وقطع العلاقات الزوجية ما بين المرأة والرجل في الحاج، ولبس الثياب البسيطة جدا التي تشبه الكفن. كل ذلك يعني فلسفة يراد منها انتشال هذا الإنسان من التعلق بالماديات التي يحاول الاستكبار إغراق الإنسان فيه، يعني وجعل الإنسان يدور في رحى المادة وفي رحى الملذات والتعلقات المادية إلى آخر ذلك. تأتي التعاليم الإلهية من خلال تكاليف الحاج والصوم وإلى آخر ذلك لانتشاره وجعله يعيش في أجواء روحانية بعيدا عن كل شيء، يعني مختليا بربه في عرصات عرفات، في منى، في المزدلفة، في الطواف حول بيت الله الحرام، وكذلك الالتقاء بالأخوة المسلمين من جميع أنحاء العالم والتشاور معهم وطرح المشاكل. حقيقة دورة روحانية يعني عرفانية يمرر الإنسان بها، ولعل الذين قاموا بهذه التجربة بالحج إلى بيت الله الحرام محدثونكم عن هذه الروعة الروحانية التي اكتسبوها خلال هذه الأيام المعدودة من هذا الشهر الفضيل. نعم،
أحسنتي. أنا يعني أستاذة نجلاء، أولا أشكرك على تقسيماتك الجميلة لشهور السنة. وصحيح يعني لو نظرنا بتمعن وتعقل لسنوات عمرنا ولأشهر عمرنا، نرى بأن في كل سنة نحن كما تفضلت نخصص أوقات، بعض شهورها هي للصيام، للعبادات، للمستحبات، الشهر للحج، وكما تفضلت الانتشال من ماديات هذه الدنيا ومن المغريات كلها. هناك شهر محرم الحرام، هناك شهر، يعني شهور سنتنا كلها مقسمة، وكل شهر لديه رسالة رسالة للإنسان، رسالة تربوية عظيمة، بأنه كيف تنزه وتنظف نفسك لأن تكون أمام الله إن شاء الله، يعني تراه بوجه أبيض إن شاء الله. طيب بالنسبة لبعض النساء، هناك من يؤخر فريضة الحج بحجة وجود الأسرة والأولاد، ما هو تعليقكم في هذا المجال؟
طبعا من خلال التجارب العملية الكثيرة أن من أجل هذه الفريضة بعد ذلك أخذته دوامة الحياة ولم يستطع أن يتراجع عنها، فالأمر أشبه ما يكون بكرة الثلج، كلما مر وقت كلما كبرت وتدحرجت أكثر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقاومها. الكثير الكثير من الذين أجلوا هذه الفريضة لم يستطيعوا أن يؤدوها بعد ذلك لانغماسهم ولتغير حالاتهم المادية. أيها الإنسان، اغتنم فرصة شبابك وفرصة استطاعتك المالية لذلك، أنك لا تدري، لا يعلم الإنسان ماذا سيحل به بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد أيام. فمن كان مستطيعا جسديا صحيا وماليا فليسارع، نصيحة مني إليه، لأنه قد تأخذ الأيام وتنقضي السنون وقد يؤدي فريضة الحج وهو في أمر كبير ويعاني كثيرا، وقد لا يؤدي المناسك بتلك الروحانية بسبب المرض، بسبب العجز، بسبب كبر السن إلى آخر ذلك، وقد يحتاج إلى مرافق وقد لا يتوفر هذا المرافق له إلى آخر هذه الصعوبات التي يعني حدثت للكثيرين. فعلى الإنسان من استطاع إليه سبيلا، يعني الله سبحانه وتعالى شرط الاستطاعة، فأنت إن كنت مستطيعا فبادر. والحاج كما في الحديث النبوي عندما يذهب إلى الحاج الله سبحانه وتعالى يخلفه في بيته في عياله، يوفر له من يقوم بشؤونهم، فلا تخافوا أيها الإنسان على أسرتك أو أنت أيتها السيدة عندما تذهبين، بالعكس سترين البركات والفيوضات بعد هذا. ويعني غالبا ما يعني عندما تغيبين عن أسرتك سيحصل لهم شوق كبير عند غيابك، لربما يشعرون بأهمية دورك في البيت. يعني الكثير حقيقة الكثير من الأولاد لا يشعرون بقيمة أمهم ووجودها في البيت، لأن كل شيء متوفر وكل شيء يمشي على ما يعتاد عليه، لكن عند غياب هذه الأم ويرون ما يفتقدونه من خدمات سيشعرون بقيمة وجود هذه الأم عند عودتها، يرحبون بها أكثر ترحيبا. ونحن نعلم أن كثير من النعم لا تعرف حتى إلى أن تفقد
فقدانها.
فنعمة البيت
أستاذ
يعني نجلاء، هذه فرصة أنا أقول لك
أحسنتي أستاذ
نجلاء.
عفوا، يعني احنا يعني الام الحاجه او الحجاج يعني على العموم حينما يدخلون هذه الاجواء الايمانيه والروحيه والدينيه، وكما تفضلت هناك الكثير من البركات والرحمات التي تشملهم، هل هناك فرق يعني في قضيه بين الام الحاجه والام التي يعني ما هي تاثيرات الحج على الام بالنسبه لقضيه تربيه اولادها، ما هي انعكاسات هذه الفريضه على تربيه الاولاد؟
طبعا هذه الامور قد تتوضح كثيرا عندما نستشعر الحديث النبوي او المقوله التي تقول ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب.
أكيد.
الإنسان عندما يتغير، عندما يذهب بهذه الرحلة الإيمانية وتتغير الكثير من معتقداته وتتغير هذه الروح، تصبح روح شفافة قريبة من الله سبحانه وتعالى، صدقوني ما يخرج من هذه الروح من كلام يكون مؤثرا في قلوبي وأقولي من يحيط بهم، لأن يعني لاحظي لماذا بعض الكلمات تسمعينها من بعض الناس لا تؤثرك شيئا.
نعم.
نفس هذه الكلمة بالضبط عندما يقولها
شخص آخر،
سياسي محنك أو عالم رباني،
نعم،
تلاحظين تفاعلا معها. لماذا؟ لأنها خرجت من روح غير الروح الأولى. الحاج عندما يذهب إلى الحاج والله سبحانه وتعالى يصفه بأنه كما ولدته أمه وذنوبه مغفورة وصفحته بيضاء، أي كلام طيب سيخرج من هذه الروح؟ وكما هو مذكور الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات من الكلام من الكلمات. فهنا حتما عندما يذهب إنسان بروح إلى الحج إن شاء الله يعود بروح غير الروح التي ذهب بها،
إن شاء الله،
وبذلك يكون تأثيره أكثر، دعاءه لأولاده أكثر، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. يعني حقيقة الأولاد أصبح من الصعب جدا السيطرة عليهم،
صحيح.
من الصعب جدا أن يستمعوا لكلام الآباء والأمهات، هم يقضون أوقاتهم مع الإنترنت ومع الموبايل أكثر مما يقضون مع أسرتهم. فإن شاء الله عندما يرجع الوالد أو الوالدة من الحج يكون دعاؤه مستجاب في أولاده، وإن شاء الله تكون لديه طاقة جاذبة لهم قلبيا وروحانيا، وكما ذكرت بسبب غيابه عنهم أو غياب الأم عنهم سيشتاقون إليها ويريدون أن يجلسوا أكثر ويستمعوا. فعلى الحاج والحاجة أن يستغلوا هذه الفرصة ويتكلموا عن روعة هذه الرحلة ويرغبوا أبنائهم في أدائها من الآن. يعني يا حبذا لو يوضع صندوق في كل أسرة لكل فرد منها أنك وفر أموال لكي تستطيع بها أن تحج
إن شاء الله.
من الآن
إن شاء الله.
والله سبحانه وتعالى طبعا يحب إيمان الشباب
إن شاء الله. شكرا شكرا للأستاذة نجلاء العلي، موفور الشكر للعزيزة الأستاذة نجلاء العلي البحث الإسلامية من العراق. أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة عزيزتي.
أنا أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، وبارك الله في كل ما تقدموه،
حياك الله،
من روائع فكرية حقيقة.
يا أهلا وسهلا،
وبارك الله فيكم
عزيزتي. شكرا جزيلا لك. شكرا.
إشارة خضراء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. مع التدبر في تجربة الحج العظيمة نستطيع أن نتلمس بعض الملامح التربوية حول بعض القضايا الفرعية، ثم حول القضية العظيمة والمغزى الرفيع لها. فمن روعة هذا الدين أنه جعل من فريضة الحج مدرسة تربوية متكاملة اجتمعت فيها غالبية العناصر التربوية المطلوبة في العمل التربوي الفعال، فتجد استعداد النفس المسلمة الراضية الممتثلة للتوجيهات، فتجتمع بذلك أطهر بيئة صالحة للتربية والتأثير والتغيير في نفس المسلم. إنها الصحبة الصالحة التي تجعل المسلم وسط جموع طاهرة جاءت تلبي نداء الرحمن، كل هدفها السعي إلى مرضات الله والفوز برضاه. تقدم العمل تلو العمل، لا تملك إلا أن تكون في معية الله وفي رحابه، فتكون تلك الصحبة خير معين على تزكية النفس وتربيتها التربية الإيمانية. فالدروس والعبر كثيرة لا يمكن حصرها، ولا تقف عند شكل ما، بل تمتد لتشمل حياة المسلم كلها وحياة المجتمع من حوله. فتكون التربية من خلال فريضة الحج تربية ذات أثر إيجابي في الفرد والمجتمع. ولذلك كانت رحلة الحج هي رحلة العمر التي بها يبدأ عمر الإنسان من جديد، ويتجدد لديه الإيمان والإسلام، ويقوى فيه العزم والإرادة، وينشط فيه الحرص على الطاعة والعمل الصالح، فيرجع المسلم كيوم ولدته أمه. شكرا لطيب المتابعة.
وصلنا إلى ختام جولتنا ورحلتنا لهذا اليوم ولقائنا أيضا، وأتمنى يا رب أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا نافعا وممتعا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الزيارة وهذه الرحلة التي هي حلم وأمنية كل مسلم في حياته إن شاء الله. ومرة أخرى نقول لحجاجنا الكرام حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وخواتم الأعمال. إلى اللقاء.
صفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة،
يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة،
يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل يا طالع على جبل الرحمة
يا ماشي في وسط الزحمة،
اطلب من مولانا الرحمة واسأله شفاعة وادعي.
الجمجمة
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية السيد عباس عراقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها بتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن من حقنا المشروع بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي